نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: ميقات مخطئ من يعتبر أنه يستطيع إخراج لبنان من حضنه العربي. رئيس الحكومة لقرداحي: حكم ضميرك والأخير يرد لن أستقيل. صندوق النقد الدولي يعلن بدء المناقشات التحضيرية مع لبنان. كف يد القاضي بيطار عن ملف المرفأ مؤقتا. الخارجية الأمريكية ترحب باستئناف مفاوضات فيينا النووية في 29 تشرين الثاني. بعد عودته من غلاسكو، نشط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خطي بعبدة وعين التينة لمحاولة إخراج البلاد والحكومة من الأزمات المتلاحقة التي تحاصرها، والتي تبدأ من الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، ولا تنتهي بعدم انعقاد مجلس الوزراء على خلفية أحداث الطيونة، مرورا بالأزمة المعيشية والاقتصادية والمالية المتفاقمة. ميقاتي الذي أعلن من عبدة عن خارطة الطريق، أكد من السراي أنه يخطئ من يعتبر أنه يستطيع إخراج لبنان من حضنه العربي، وطلب من وزير الإعلام تحكيم ضميره قبل أن يأتي الرد سريعا من قرداحي. إذن، وخلال كلمة له في إطلاق الرزمة السياحية الشتوية لعام 2021-2022 في السرايا الحكومي، دعا رئيس الحكومة الجميع للعمل لإنقاذ البلد. واعتبر ميقاتي أن الحكومة واجهت بعد شهر من عمرها موضوع التدخل في عمل القضاء الذي لا شأن لها به، مشددا: نحن لدينا مسلمة بعدم التدخل بالقضاء بأي شكل من الأشكال. ميقاتي أوضح أن الحكومة تعرضت لامتحان جديد، وهو الأصعب بفعل تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي الشخصي، كما أكد العزم على معالجة الأزمة مع الخليج.
لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة، بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين، توحدهم في ورشة عمل واحدة لإنقاذ وطنهم. ومخطئ جدا من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر. مخطئ من يعتقد أنه يمكنه أخذ اللبنانيين إلى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليجية، خاصة والمملكة العربية السعودية بالتحديد. مخطئ من يعتقد أنه في لحظة تحولات معينة لن تنضج معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور أو إعادة الوطن إلى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غاليا حتى اليوم.
ميقاتي فصل خارطة الطريق التي قررت حكومته السير بها.
أولا، مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة، بعيدة عن الإملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد. وأن يكون مجلس الوزراء أبدا مكانا للتدخل في أي شأن لا يخص الحكومة، وتحديدا في عمل القضاء. على جميع الوزراء التزام التضامن الوزاري والتقيد بمضمون البيان الوزاري الذي حدد القواعد الأساسية لعمل الحكومة وسياساتها، وكل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء. إننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة، ولن نترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل والكباش السياسي، وسنسعى للتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة مما يعيد العلاقة اللبنانية العربية والخليجية بالذات إلى طبيعتها. وفي هذا السياق أيضا، فأنني أكرر بدعوتي وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية، ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها بحيث لا تعود قادرة على الإنتاج والعمل ونضيع مزيدا من الوقت. هذه أولوية حل خارطة طريق طبيعية للخروج من الأزمة، ومخطئ من يعتقد أن التعطيل ورفع السقوف السياسية هو الحل.
ولم يتأخر جواب وزير الإعلام على طلب رئيس الحكومة له بتحكيم ضميره، فرد قرداحي عبر قناة الميادين جازما: لن أستقيل. وكان التقى ميقاتي صباحا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة، وبحث معه تطورات الأزمة مع دول الخليج، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على خارطة الطريق.
طيب فخامة الرئيس هالصباح حطيته بالأجواء اللي أحاطت زيارتي لغلاسكو واجتماعي مع مختلف الجهات الدولية من رؤساء دول ورؤساء وزارة والصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والشخصيات العربية كانت متواجدة في المؤتمر. كان النقاط بين فخامة الرئيس وخارطة الطريق الخروج من هذا الأمر متفق عليها بما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي حلت في لبنان وأدت إلى تصدع العلاقات اللبنانية الخليجية.
ميقات التقى أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وغادر بعد اللقاء دون الإدلاء بأي تصريح بعيدا من الإعلام. رئيس مجلس النواب التقى بدوره وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب. وكانت أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية، كما أكدت تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة شعبا وحكومة. دعت فرنسا جميع الأطراف الإقليميين والمسؤولين اللبنانيين إلى تفضيل التهدئة والحوار لمصلحة الشعب اللبناني واستقرار لبنان، واعتبرت أن تحييد لبنان عن الأزمات في المنطقة أمر ضروري، مضيفة: شركاء لبنان الإقليميون يجب أن يرافقوه في جهود الإصلاح والخروج من الأزمة. بدورها علقت الخارجية الروسية على الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وجاء التعليق الروسي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي قالت إن روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الدبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربي، مشيرة إلى أنه لم يطلب أحد من الجانب الروسي التوسط لحل هذه الأزمة. كشفت مصادر بكركي لصحيفة نداء الوطن عن تواصل مستمر بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري بعد مغادرة الأخير إلى الرياض، مشيرة أن الاتصال الأخير جرى بينهما أمس، جدد خلاله بخاري تقديره لموقع بكركي ودور البطريرك الراعي الذي يعتبر الضمان للحفاظ على الكيان اللبناني وهو يمثل صوت كل اللبنانيين الذين يريدون بناء دولة. وفي التفاصيل أيضا أن السفير بخاري يستكمل مشاوراته مع القيادة السعودية لتحديد الخطوات المقبلة التي يمكن اتخاذها، إذ أن الرياض لن تقبل بأقل من استقالة قرداحي. في المقابل حمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين السعودية مسؤولية افتعال الأزمة الأخيرة في لبنان، ولفت خلال تلاوته بيان الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي إلى أن كتلة الوفاء للمقاومة ترفض وتدين الإملاءات الخارجية في عمل الحكومة، مشددا على أننا نتمسك بموقفنا من المحقق العدلي طارق البطار خصوصا مع إثبات تجاوزه حد السلطة. اعتبر الكاتب السياسي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق أن الرئيس ميقاتي عاد من غلاسكو بضمانة دولية بأن حكومته باقية.
ولكن حكومة باقية فوق الغام. اللغم الأكبر كان حين فرض الثنائي الشيعي تعطيل جلسات مجلس وزراء مقابل عدم تنحية القاضي قاضي بطار. لذلك هذه المسألة لم تغير مسارا جديدا وعقدة جديدة أو المأزق الأكبر الذي هو بين لبنان ودول الخليج العربي. تراكمان أو أزمتان متراكمتان أمام ميقاتي وأمام السلطة بشكل عام، ولا أحد يستطيع كمراقب أن يتوقع أي مخرج أو حل لهذه الأزمة. طالما أن حزب الله لا يزال متمسكا بعدم استقالة أو إقالة وزير الإعلام، وكأن هذه الاستقالة هي التي باتت عنوانا للصراع أو للصدام بين إيران والمملكة العربية السعودية.
نفى المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري نفيا قاطعا ما نشرته صحيفة نداء الوطن في زاوية خفايا بأن يكون الرئيس الحريري قد تنازل عن الأسهم التي يملكها في شركة سوليدير لصالح مصرفي ينتمي للتيار الوطني الحر خلال التسوية الرئاسية. ويعتبر المكتب الإعلامي أن نشر مثل هذه الأخبار الملفقة ولو من باب التساؤل إنما يندرج في إطار التصويب السياسي المستمر على الرئيس الحريري لغايات وأهداف لا تخفى على أحد. كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج محتمل من الصندوق للبنان بدأت. وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحفي: بدأت المناقشات الفنية التحضيرية، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وأصلاحات قوية لتسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان. في السرايا الكبير عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع ممثلين عن الأمم المتحدة وسفير الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في لبنان رالف طراف. سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف أعلن بعد اللقاء أن ميقاتي يعود من غلاسكو مع رغبة بتحقيق تقدم ما فيما يتعلق بالأوضاع المالية التي هي في غاية الأهمية بالنسبة للبنان، مضيفا أنه تمت مناقشة الخطوات المقبلة منها الدفع نحو عقد لقاء مشترك لما يسمى بالمجموعة الاستشارية الذي تنظمه الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي بإشراف رئيس الحكومة وبمشاركة المانحين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة لمناقشة ملفات عدة منها إعادة الأعمار والتعافي والإصلاح. أصدر رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب مزهر قرارا بكف يد القاضي طارق البيطار عن التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، لحين بت المحكمة الطلب المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام هذه المحكمة بهذا الصدد. ويوقف القاضي بيطار متابعة تحقيقاته في الملف لحين صدور القرار النهائي لمحكمة الاستئناف. وتبعا لهذا القرار سيتم إرجاء الجلسة المقررة للنائب غازي زعيتر في 9 من تشرين الثاني الجاري. وفي ذكرى مرور سنة وثلاثة أشهر على جريمة تفجير المرفأ، نفذ أهالي الضحايا وقفة في موقع الجريمة مصرين على محاكمة النواب والوزراء أمام القضاء العدلي.
إن تشكيككم الممنهج بقاضي التحقيق والتهجم المستمر على سير عمله وعلى كل ما ترافق مع ذلك من أحداث وحملات يشكل إدانة واضحة لكم. نحن أصحاب الدم نستنكر كل الهجمات على القاضي طارق البيطار ومن قبله على القاضي فادي صوان، ولن نرضى بتدخلكم السافر في شؤون القضاء. قضيتنا باتت عمليا قضية استقلال القضاء والعدالة، ونحن نعلم أن هذه القضية ستكون المنعطف الذي سيخلص لبنان من الفساد واللا عدالة والإفلات من العقاب. لذلك نطلب من النيابة العامة التمييزية القيام بواجباتها وتنفيذ المذكرات القضائية، ولا سيما مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة بوجه السياسيين، كما نطلب من مجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية إعطاء أذونات الملاحقة فورا. نصر على محاكمة كافة الرؤساء والوزراء أمام القضاء العدلي للمرة المليون، أمام القضاء العدلي، لأن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير مختص بالنظر بقضيتنا الراهنة كون تفجير بيروت غير ناتج عن إخلال بالواجبات الوظيفية. وبدي أكد وشدد بعد ما سمعنا اليوم من القاضي مزهر أنه قبل الدعوة بعد ما كانت ردت قبل بحجة عدم الاختصاص، بدنا نقول له أنه اليوم دماء الشهداء، دمعات الأمهات، الأولاد الأيتام اللي تربوا صار لهم سنة وثلاث أشهر بلا أبهات، في أولاد خلقت أبهاتها ميتة، هيدي كلها ياتها اليوم بانتظار القرار اللي بده ياخده، ما يشيل الدم كلها ياته برقبته.
في ملف أحداث خلدة، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان قرارا اتهاميا وحال 32 متهما بينهم 23 موقوفا من عرب خلدة دون غيرهم من الذين شاركوا في الأحداث أمام المحكمة العسكرية، طالبا محاكمتهم بجريمة إنشاء مجموعة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والقتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية وأحداث تخريب في الممتلكات واستعمال أسلحة حربية غير مرخصة. وكان فريق الدفاع عن الموقوفين قد تقدم بإخبار أحيل أمام النيابة العامة العسكرية يتضمن أسماء المشاركين في الأحداث وفيديوهات وصور طالبين استدعائهم إلى التحقيق، إلا أن النيابة العامة العسكرية لم تبت بالإخبار ولم تستدع أي من المذكورة أسماءهم في الإخبار وهم من عناصر سرايا المقاومة. وفي تداعيات أحداث الطيون أخلي سبيل أحد الموقوفين في القضية، وكان نظم أهالي عين الرماني اعتصاما أمام المحكمة العسكرية مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين معبرين عن رفضهم للظلم والاستنسابية في التحقيق في أحداث الطيون. أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس في حديث إلى الوكالة الوطنية للإعلام إلى وجود خلل في تحديد سعر مبيع صفيحة المازوت بسبب عدم اعتماد وزارة الطاقة المعايير والتكاليف الحقيقية في آلية التسعير، وأشار أن هذا الخلل يكبد أصحاب المحطات خسارة 11 ألف ليرة في كل صفيحة، مناشدا المعنيين إيجاد حل لهذه المشكلة الحسابية الواضحة أو العودة إلى تسعير المازوت وتسليمه إلى المحطات بالليرة اللبنانية. كما نبه لبراكس إلى خطورة توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لزوم استيراد البنزين، وفي حال حصوله سنواجه الأزمة نفسها مع إمكان عودة الطوابير إلى الشارع. في التحركات الاحتجاجية نفذ أساتذة المهني والتقني الرسمي اعتصاما أمام وزارة التربية مطالبين بإنصافهم، كما أكدوا أنهم لم يبدأوا بالتدريس إلا بعد رفع الغبن والظلم. أيضا واصل عمال بلدية طرابلس إضرابهم عن العمل اليوم الثاني على التوالي، وكرروا مطالبتهم بإعطائهم حقوقهم والحصول على مساعدة الشهر التي أقرت في مجلس الوزراء سابقا في القطاع العام، وعلى المساعدة الاجتماعية المقرة من قبل مجلس بلدية طرابلس بالإضافة إلى الاستشفاء والتعويضات العائلية. وفي حلبة نفذ الموظفون المياومون في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي اعتصاما للمطالبة بزيادة رواتبهم وبدلات النقل ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم.
صرختنا صرخة موجوعة لأنه نحن موجوعين متضايقين، نعرف أنه الوضع على كل الناس بس نحن ظروفنا جدا صعبة، فمنتمنى من المسؤولين والقيمين على الممرضين لقولنا حل بأسرع وقت. وهيدا الاعتصام بالنسبة لنا هيدا أول إنذار، فصرختنا صرخة حق ومنتمنى من المسؤولين يكون لهم لفتة لهالممرضين المأهورين اللي عم نتعذب عذاب مرير.
في آخر مستجدات كورونا أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 642 إصابة جديدة وست حالات وفاة. أكدت الولايات المتحدة أن التوصل إلى حل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن بسرعة إذا كانت طهران جدية في نياتها. أتى ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أن اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع يوم 29 تشرين الثاني في فيينا. في الأثناء يشارك المئات من مشاة البحرية الأمريكية في مناورة مشتركة موسعة مع الكوماندوس الإسرائيلي في إيلات، حيث ينظر الجيش والسياسيون الإسرائيليون على أنها محاولة لتعزيز الاستعداد العسكري قبل مواجهة محتملة مع إيران وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية. ووصلت حاملة طائرات أمريكية مع مئات من أفراد الجيش الأمريكي إلى إسرائيل. على خط آخر طلبت فيتنام من إيران توضيحا رسميا حول احتجاز ناقلتها النفطية تحت تهديد السلاح. وأفاد موقع تانكر تراكرز المتخصص بتتبع حركة السفن والناقلات أن بيانات نظام متابعة الناقلة الفيتنامية تناقض رواية الحرس الثوري الإيراني. تانكر تراكرز قال أن الناقلة الفيتنامية المحتجزة حملت نفطا من إيران للصين في حزيران الماضي، وأن الصين رفضت الشحنة تطبيقا للعقوبات الدولية. كشف رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أن بلاده تحاول التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح بالإغاثة الإنسانية، إضافة إلى تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإعادة أعمار القطاع. كما أشار إلى أنه سيزور إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء نفتالي بنت ومسؤولين كبار آخرين. خاطبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي حول استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان المدنيين والقرى في محافظتي مأرب وتعز، ودعت الحكومة اليمنية في رسالتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع منظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بإدانة ووقف العدوان الحوثي اللا إنساني والاستهداف اليومي للمدنيين في مأرب وباقي المناطق اليمنية، والمطالبة بمحاسبة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي الخبر الأخير، أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية مقتل 115 متمردا بغارات في منطقتين قرب مدينة مأرب خلال الساعات 24 الماضية، فيما يحاول منع الحوثيين من الوصول إلى آخر معاقل السلطة في الشمال. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.